إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد شرعنا في تفصيل الكلام على دين الرافضة ومذهبهم وابتدأنا بالكلام على مراجعهم وأصولهم التي يستمدون منها دينهم وجعلنا الخطبة الماضية مقدمة في ذكر مصادر الأحكام عند أهل الإسلام والسنة والجماعة وذكر موقف الرافضة الإجمالي منها وهذا أوان تفصيل الإجمال والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا به أول ما نتكلم فيه من ذلك الكلام على أعظم المصادر وأمها وهو القرآن وقد ذكرنا أن موقف الرافضة الإجمالي منه أنهم يعتقدون نقصانه وكتمان كثير منه وأنهم يحرفونه لفظا ومعنى وأنهم يؤمنون بمصحف خفي سري وهو مصحف فاطمة ولهم غير ذلك من الانحرافات في القرآن كما سنعرف إن شاء الله ولنبدأ بالكلام على الفرية العظمى والبهتان الأكبر الذي بسببه استحق أن يكون مذهب الرافضة نسيا منسيا واستحق أن يلقى في مزبلة المذاهب والأفكار من غير رجعة ولا قومة، ألا وهي فرية نقصان القرآن. ولنذكر بما تقدم من موقف ابن سبأ الذي هو أبو الرافضة، عندما ادعى أن القرآن جزء من 10 أجزاء، وأن معظم ذلك علمه عند علي. ولما كبرت هذه الفرية وعظم هذا الادعاء، تصدى له الحسن بن محمد بن الحنفية في رسالته التي ذكرها في الإرجاء، عندما تكلم على ما يدعى فيهم من أنهم اختصوا بشيء دون الناس من العلم والوحي. وقد تقدم الكلام على هذا، فليستحضر الآن حتى تعرف أصل هذه الفرية ومنشأها. والواقع أن شأن فرية التحريف قديم عند الرافضة، ولم يظهر الكلام عليه ويأخذ منحا تأصيليا إلا في عصور متأخرة، وإلا فهو قديم فيهم. وأول ما ذكر هذا الشأن، وأول ما ذكرت هذه الفرية، في كتاب يقال له كتاب سليم بن قيس. وسليم هذا الرافضة أنفسهم مختلفون في شأنه، فمنهم من يعده من النكرات المجاهيل الذين لا يعرفون، ومنهم من يقول بل كان من أصحاب علي رضي الله عنه وشيعته، وكان هاربا من الحجاج ابن يوسف الثقفي، فلجأ إلى رجل يقال له أبان بن أبي عياش، فآواه وحماه من الحجاج، حتى إذا حضرت سليما الوفاة أعطى أبانا هذا الكتاب الذي يقال له كتاب سليم بن قيس. هكذا تقول الرافضة في قصة هذا الكتاب. وهذا الكتاب يشتمل في جملة ما يشتمل عليه على ذكر المعتقدات السبائية من الغلو في علي، ففيه مخاطبته بأوصاف الربوبية والإلهية وغير ذلك من أمور الغلو التي أظهرها ابن سبأ وأتباعه، حتى وقع الكلام فيه على ذكر تحريف القرآن ونقصانه. وكان ذلك من خلال روايتين مذكورتين فيه، مع كثير من الزيادات والإضافات التي ألحقتها كتب الرافضة من بعد ذلك. فأما الرواية الأولى ففيها ذكر بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم ما وقع في خلال ذلك من كلام الصحابة رضي الله عنهم في السقيفة واختلافهم، حتى استقر الأمر على الصديق رضي الله عنه خليفة للمسلمين. ومن جملة ما يذكر في ذلك أن عليا تأخر عن البيعة، وسنخوض في هذه الجزئية بعد ذلك إن شاء الله. والمقصود هنا أن نوضح شأن هذا التخلف فيما يتعلق بتحريف القرآن. فهذه الرواية التي وجدت في كتاب سليم فيها أن عليا إنما تأخر عن بيعة الصديق لأجل أنه كان يجمع القرآن هكذا، وأنه جعل يجمعه من مختلف صحفه ومصادره ورقائه، حتى جمع كل شيء، جمع تنزيله وتأويله وناسخه ومنسوخه، حتى إذا تكامل له ذلك رجع به إلى الصحابة رضي الله عنه. فقال له عمر: ما أغنانا بما معنا من القرآن عما تدعونا إليه. تأمل في الدس والكذب والبهتان. يقول له عمر: لسنا بحاجة لهذا الذي جئتنا به، فإن عندنا قرآنا آخر على حد فهم الرافضة يباين ما جئتنا به، فلا حاجة لنا فيما جئتنا به. وماذا أيضا؟ يقولون: فلما فتحه أبو بكر خرج في أول صفحة فضائح القوم، لأن اعتقادهم في هذا القرآن المكتوم الذي يتداولونه فيما بينهم أن فيه فضائح الصحابة رضي الله عنه، لأجل هذا كتموه ولم يظهروه للناس. فهكذا يقولون في هذه الرواية: لما فتحه أبو بكر وجد الفضائح والعظائم وما يمس جناب الصحابة ويسقط عدالتهم وفيه كذا وفيه كذا، فأدرك ما في إظهاره من الخطر، فعندئذ كلف زيد بن ثابت بجمع القرآن، وليس هذا فقط، بل تآمروا على قتل علي. هكذا لما عرفوا أنه سيفضحهم وأن فيما معه من القرآن بزعمهم ما يؤكد ذلك، قالوا: والله لسنا بحاجة إلى ما معك، وقم يا زيد رضي الله عنه فاجمع القرآن، وأما علي هذا فلنا معه شأن، وإن استطعنا أن نقتله فعلنا. هكذا الرواية الأولى. وأما الرواية الثانية فتنتقل إلى عصر آخر، وهو عصر خلافة علي رضي الله عنه. ففيها أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه خاطب عليا في إظهار ما معه من القرآن، يعني قال له: معك من القرآن ومعك من الوحي، فلماذا لا تظهره للناس؟ فقال له علي: أخبرني عما في كتب عمر وعثمان، أقرآن كله؟ قال: نعم. قال: فإن أخذتم بما فيه نجوتم، فإن فيه حجتنا وبيان حقنا وفرض طاعتنا. وفي بعض الطرق، وهذا موطن الشاهد: لولا أنه زيد فيه ونقص منه لما خفي حقنا على ذي حجاء. هكذا ينسبون إلى علي أنه قال، قال: لولا أنه زيد فيه ونقص منه لما خفي حقنا على أحد، أي إن حقنا بزعم الرافضة موجود في القرآن، ولكن الصحابة كتموه ولم يظهروه هضما للحق ووثبا على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلولا ذلك لكان حقنا ظاهرا معلوما مشهورا ولما أنكره أحد من الناس. فهاتان روايتان ظهرتا في هذا الكتاب النكرة الذي لا قيمة له ولا أصل، وعليهما انبنى مذهب الرافضة في القول بتحريف القرآن، وتصريحاتهم في ذلك كثيرة جدا، ونحن نقتصر على بعضها كما هو الشأن في طريقتنا إن شاء الله تعالى. ممن اعتمد هذه الفرية رجلان بل ثلاثة من متقدميهم، وهم الذين يهمون الكلام على شأنهم خاصة لشدة جلالتهم عند الرافضة. فأما الأول فهو علي بن إبراهيم القمي، صاحب التفسير الذي يقال له تفسير القمي، وهو أجل تفاسير الرافضة مطلقا، حتى قالوا فيه: هو أصل أصول التفاسير عندنا. ذكر القول بتحريف القرآن في هذا التفسير واعتمده وأظهره. وأما الرجل الثاني فهو تلميذه الكليني الذي سبق ذكره، صاحب الصحيح الأكبر عند الرافضة الذي يقال له الكافي، ذكر أيضا هذا المذهب في كافيه، بل روى في جملة ما روى أن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم 17,000 آية. القرآن الذي نزل من عند الله عز وجل عند الرافضة 17,000 آية. القرآن الذي بين أيدينا كم آية فيه؟ 6,000 ونيف، 6,000 وكسر. ما معنى هذا؟ أن الذي أظهر من القرآن إنما هو ما فوق الثلث بقليل، وأما ما يقارب الثلثين فقد ضاع ولا يعرفه إلا أئمة أهل البيت، وهو موجود في المصحف الذي يتداولونه فيما بينه. وأما الرجل الثالث فهو مفيدهم، محمد بن النعمان الذي سبق ذكره أيضا، قال في كتاب له يسمى بأوائل المقالات: إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن وما أحدثه بعض الطائنين فيه من الحذف والنقصان. انتهى كلام هؤلاء 3 من متقدميهم. وحتى نؤكد استمرار هذا الأمر عند متأخريهم ننقل كلام بعضهم أيضا، فمنهم صاحب أجل تفسير من التفاسير المتأخرة عندهم، وهو محمد محسن الفيض الكاشاني، وتفسيره يقال له تفسير الصافي. قال فيه: المستفاد من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله، ومنه ما هو مغير محرف، وأنه قد حذف عنه أشياء كثيرة، منها اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع، ومنها غير ذلك، وأنه ليس أيضا على الترتيب المرضي عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا آخر كلام. ومن متأخريهم الذين قرروا هذا وعنده لا بد أن نقف، رجل صنف كتابا خاصا في ذكر تحريف القرآن، لم يكتفوا ببيان هذه المسألة في كتبهم بل صنفوا فيها. وصاحب هذا التصنيف هو حسين بن محمد النوري الطبرسي الذي هلك في 14 الهجري، صنف كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. قال في مقدمته: يقول العبد المذنب المسيء حسين بن محمد تقي الدين الطبرسي، جعله الله من الواقفين ببابه المتمسكين بكتابه كذا قال: هذا كتاب لطيف وسفر شريف، عملته في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان، وسميته فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، إلى أن قال: وأودعت فيه من بدائع الحكمة ما تقر به كل عين، وأرجو ممن ينتظر رحمته المسيئون أن ينفعني به في يوم لا ينفع مال ولا بنون، كذا قال، إلى أن قال في صلبه، في صلب الكتاب: إن الأخبار الدالة على ذلك التحريف تزيد على 2,000 حديث، وادعى استفاضتها جماعة كالمفيد والمحقق الداماد والعلامة المجلسي وغيرهم، واعلم أن الأخبار منقولة من الكتب المعتبرة التي عليها معول أصحابنا في إثبات الأحكام الشرعية والآثار النبوية. انتهى كلام. يصنف كتاب عند الرافضة في إثبات تحريف القرآن ويقال فيه إن الروايات التي تثبت ذلك بلغت 2,000 رواية، هذا لا يكاد يجتمع في شيء من المنقولات. هذا من أعلى طرق التواتر على الإطلاق. فتحريف الرافضة فتحريف القرآن عند الرافضة متواتر في أعلى درجات التواتر. هكذا اعتقادهم وهذه تصريحاتهم وبها نكتفي. وها هنا شيء لا بد أن ننبه عليه. كثير من السذج الذين يحسنون الظن بالرافضة ويثنون عليهم ويذبون عنهم ويدعون إلى التقارب ونحو ذلك يقولون إنهم مظلومون في هذا وإنهم لا يقولون بهذه الفرية ولا يعتقدونها، ويذكرون كلاما لبعض أئمتهم فيه ما يفهم ذلك، فيه براءة من القول بتحريف القرآن. فنقول اعلم أن الرافضة لهم أصل سنتكلم فيه تفصيلا إن شاء الله، وهو التقية. التقية مرادفة للنفاق، إظهار شيء وإبطال خلافه. فالرافضة من أعظم دينهم وأصولهم هذه التقية، يعتقد شيئا في باطنه ثم يظهر لك خلافه. يعتقد في باطنه مثلا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرتدون كما عرفنا وسنعرف، ثم إذا كلمت واحدا منهم يقول لك أبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وأمهات المؤمنين وأصحاب الرسول وهم كذا وهم كذا. هذه تقية فاحذر. التقية عندهم تسعة أعشار الدين، ولا دين لمن لا تقية له، هكذا يقولون وينسبون إلى أئمة أهل البيت. فاحذر هذا. فهذا تنبيه مختصر، وقد عرفنا نص كلامهم. كلامهم نص واضح في كتبهم في اعتقادهم لهذه الفرية، فلا نصدق أحدا من بعد يقول إننا لسنا نقول بهذا أو لسنا نعتقد أو لسنا كذا أو لسنا كذا. لا نصدق أحدا منهم، فإنهم غير مؤتمنين. وحتى لو لم يعتقدوا تحريف القرآن فلا يلزمهم أن يقولوا به ويوقنوا به مع تجريحهم للصحابة. كيف يكون هذا؟ فهم بين أمرين أحلاهما مر، إما التصريح باعتقاد التحريف وإما التناقض عندما يظهرون أنهم يؤمنون بهذا القرآن الذي بين أيدينا وهم في حقيقة أمرهم يكفرون نقلته. فأي قرآن هذا الذي يؤخذ به إذا كان نقلته كافرين؟ فهم كيفما دار أمرهم طائنون في القرآن، وكيفما دار كلامهم قادحون في القرآن. فلا تغتروا بكلامهم ولا تستمعوا لهذه التناقضات، فإنها لا حقيقة لها، والقوم كلامهم يصرح بمعتقدهم، فلا حاجة لنا بعد ذلك إلى سواه. نسأل الله أن يعيذنا من الفتن كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال الذي نتعرض له بعد ذلك: أين ذهب القدر المكتوم من القرآن؟ إذا كانوا يقولون إنه قد كتم منه كذا وكذا ما يقارب الثلثين، فأين ذهب هذا القدر؟ مع من هو؟ ومتى سيظهر؟ ومتى سيتضح ما فيه مما يؤمن به الرافضة؟ الجواب يأتيك في ذكر ما يقال له المصحف السري. هذا مصحف يؤمن به الرافضة يشتمل على ما كتمه سائر الصحابة بزعمهم من القرآن. فما قصة هذا المصحف؟ الجواب يأتيك في الروايات التي ذكروها في كتبهم المعتمدة. فروى الكليني في كافيه أن عليا قيل له: جعلت فداك، إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها، ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم، فهل نأثم؟ فقال: لا، اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم. ما معنى هذا؟ هذا الرجل يقول لعلي بزعم الرافضة: إننا نسمع آيات، يعني من سائر الناس من عوام المسلمين، تخالف ما هو عندنا، يعني عندنا أشياء حصلنا عليها منكم أهل البيت، والذي نسمعه من القرآن يباين ما هو مكتوب فيها، ولا نستطيع أن نقرأ هذه الأشياء كما تعلمنا منكم، فهل نأثم؟ فقال له علي بزعم الرافضة: كلا، اقرأوا كما ظهر لكم أو كما جاء لكم فسيجيئكم من يعلمكم. هذا عند الرافضة إشارة إلى القائم النكرة الذي لا وجود له، المهدي المنتظر محمد بن الحسن العسكري، الإمام الثاني عشر، صاحب السرداب الذي اختبأ فيه منذ مئات السنين وينتظرون رجوعه حتى الآن. فعندهم أن هذه إشارة من علي نفسه بخروج هذا المهدي المنتظر، وأن معه السر المكتوم والعلم المضنون به على غير أهله، هكذا يقولون وهكذا يزعمون. وماذا أيضا؟ روى الكليني عن جعفر الصادق: إن عندنا مصحف فاطمة. قيل له: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، ما فيه من قرآنكم حرف واحد. وروى محمد باقر المجلسي في كتاب له وهو بحار الأنوار، وهذا أحد الصحاح الثمانية عند الرافضة، وهذا الرجل متأخر من أكابر متأخريهم، روى عن جعفر أيضا أنه قال: وعندنا مصحف فاطمة ما فيه آية من كتاب الله، وإنه لإملاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط علي بيده. فما كنه هذا المصحف؟ أملاه النبي صلى الله عليه وسلم على علي، وكتبه علي بخط يده، ثم أودعه عند فاطمة رضي الله عنها، وهو الذي يتداوله أهل البيت حتى يخرج به القائم في آخر الزمان. وقد لخص مفيدهم هذه الأخبار فقال في كتاب له وهو بحار الأنوار: إن الخبر قد صح من أئمتنا عليهم السلام أنهم أمروا بقراءة ما بين الدفتين، وألا نتعداه بلا زيادة فيه ولا نقصان منه، حتى يقوم القائم عليه السلام فيقرأ الناس القرآن على ما أنزله الله تعالى وجمعه أمير المؤمنين عليه السلام. انتهى كلامه. هذا الكلام يعطيك جوابا عن سؤال، وهو: طيب، إذا كان اعتقاد الرافضة هكذا، فلماذا يقرؤون مصاحفنا؟ من اختلط منكم بهم، من كان يعمل معهم أعاذه الله من ذلك، فإنه قد يجد معهم مصحفنا، مصحف المسلمين، ويجده يقرأه وينظر فيه ويعتني به. طيب، كيف يتفق هذا مع اعتقادهم بتحريفه؟ هذا هو الجواب. ينسبون إلى أهل البيت، كما عرفنا في الرواية السابقة عن علي في كتاب الكافي أنهم أمروا شيعتهم بقراءة هذا القرآن، اقرأوا وانظروا فيه واعتنوا به حتى يأتي القائم بالقرآن الحقيقي أو بالقرآن المكتوم. فلا إشكال عندهم أن يقرأوا مصحفنا طالما أن المكتوم سيجيء من بعد ذلك على يد القائم المنتظر. ثم يأتي من بعد ذلك سؤال آخر، وهو إذا كانوا يقرؤون قرآننا ويعتنون به، وإذا كانوا يستشهدون به في كتبهم، يستشهدون به على مذاهبهم ودينهم واعتقاداتهم، فما توجيه ذلك؟ اعلموا بارك الله فيكم أن الرافضة لما أحست بشناعة القول بتحريف القرآن، أعني نقصانه، أرادت أن تخفف من وطأة هذا الشيء، ولا يسعهم أن يستغنوا عن القرآن الذي بين أيدينا، لابد أن يستشهدوا به، لابد أن يستدلوا به ولو في أقل القليل، ولكنهم يحرفون لفظه ويحرفون معناه، فتجدهم يأتون بالآية من هذا القرآن ويقولون ما هكذا نزلت، وإنما نزلت بزيادة كذا وكذا وكذا، فهم يستشهدون بالآية من قرآننا على معنى إثبات التحريف فيه والنقصان، هذا هو الذي يقال له تحريف اللفظ. وتحريف المعنى أنهم يلوون أعناق الآيات ويفسرونها تفسيرا باطنيا خبيثا لا أصل له في لغة العرب ولا في العقل السليم، حتى يسحبوها على مذاهبهم واعتقاداتهم، هذا هو تحريف المعنى. فتحريف المعنى أن تبقي على اللفظ كما هو، ولكنك تخرج به عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر مختلف بعيد. وقد تكلمنا على هذا أيضا، وذكرنا أن ابن سبأ نفسه هو أصل هذا الصنيع أيضا، عندما استدل بقول الله تعالى على رجعة النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وقلنا إن هذا يعد أول مظهر من مظاهر التفسير الباطني عند الرافضة. فهكذا انتشر الأمر فيما بينهم، ما بين تحريف لفظي وتحريف معنوي، ونحن نكتفي في مقامنا هذا بذكر أمثلة، وإلا فالأمثلة كثيرة جدا جدا، وكثير مما سنذكره موجود في تفسير القمي وكافي الكليني. لابد أن نعرف أولا أن عندهم سورة مستقلة تسمى بسورة النورين وسورة الولاية، هكذا. ماذا جاء في هذه السورة عندهم؟ استمع حتى تقارن بين كلام البشر وبين كلام الرب سبحانه وتعالى، وحتى توقن بقول الله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. جاء في تلك السورة المزعومة عندهم وإن عليا لمن المتقين وإنا لنوفيه حقه يوم الدين ما نحن عن ظلمه بغافلين وكرمناه على أهلك أجمعين فإنه وذريته لصابرون وإن عدوهم إمام المجرمين. هذا يدعون فيه أنه كلام الله عز وجل، هذا من القرآن المكتوم عند الرافضة. وماذا أيضا عندهم في سورة الشرح؟ ألم نشرح لك صدرك؟ عندهم آية ساقطة وهي وجعلنا عليا صهرك، هكذا موجود عندهم في سورة الشرح في قرآنهم. ومن الأمثلة أيضا أنهم في سورة الفاتحة يقرؤون قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، يقرؤون صراط من أنعمت عليهم، يبدلون كلمة الذين بكلمة من، هذا من جهة اللفظ. طيب من جهة المعنى، يقولون المغضوب عليهم النواصب الذين هم أعداء أهل البيت، والضالون هم الذين يشكون في الإمام، هم الذين يشكون في المعتقد الحق، معتقد الإمامة والولاية والوصية، وبعضهم يدخل في تفسير الضالين أو في تفسير المغضوب عليهم عمر رضي الله عنه وأرضاه. ومن ذلك قولهم في قول الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يقولون إنما نزلت هكذا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا في علي. ومن ذلك قولهم في قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يقولون إنما نزلت هكذا، ألست بربكم وأن محمدا رسولي وأن عليا أمير المؤمنين. ومن ذلك قولهم في قول الله تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يقولون إنما نزلت هكذا، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل كلمات في محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم. وهذا يتفق مع اعتقادهم الذي ذكرناه من قبل في أن الله تعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء بولاية علي. طيب كيف يستدلون على هذا؟ يقولون هذا موجود في القرآن، في قرآنهم، هذا كان نازلا في القرآن ولكن الصحابة كتموه وهو موجود عندنا، هكذا يقولون. ومن سخيف تفسيرهم: واستمع إليه واستعذ بربك من الفتن، قولهم: مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. وقولهم: ويوم يعض الظالم أبو بكر، نعوذ بالله من ذلك، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يقولون عليا وليا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يقولون هو عمر. ومن ذلك قولهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة. ومن ذلك قولهم: والشجرة الملعونة في القرآن، هم بنو أمية الذين نصبوا أهل البيت العداء. ونكتفي بهذا، ولا حاجة لنا إلى شيء آخر. واستحضر هنا ما سبق من الكلام على تفسير القرآن عند أهل الإسلام حتى تعرف أن هذه التفاسير بعيدة كل البعد عن جادة العرب حتى عن العقل السليم. يعني عندما يقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا خوطب به من؟ قوم موسى عليه السلام. قوم موسى عليه السلام يقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا عائشة؟ هذا يتفق مع العقل. فدينهم بارك الله فيكم لا عقل ولا نقل، دين مسخ كما ذكرنا في الجمعة الماضية. هذا محصل اعتقادهم في مسألة تحريف القرآن، فهم يعتقدون نقصانه، وأن القدر الناقص في مصحف سري يأتي به القائم في آخر الزمان، وهذا القرآن الذي بين أيدينا يتعرضون له بالتحريف إما باللفظ وإما بالمعنى. والواقع أننا لا نحتاج إلى رد على هذا المعتقد الخبيث، فإن من المذاهب ما يعرف بطلانها بمجرد نقلها لا تحتاج تكلفا في بيان الإبطال، ولكننا مع ذلك ومن باب تثبيت اليقين في قلوب المسلمين وتقوية دينهم وإسلامهم نذكر أوجها مختصرة، وإلا فتفصيل الرد عليهم قد اعتنى به من يعتني بشأنهم وصنفت في ذلك مصنفات وفيها ردود تفصيلية دقيقة، لكننا نكتفي بردود إجمالية. الوجه الأول أن اعتقادهم هذا خلاف المتواتر في القرآن وما هو معلوم بالضرورة عند المسلمين. الله عز وجل يقول كما سمعنا في الجمعة الماضية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ووصف قرآنه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه غير ذي عوج، إلى غير ذلك من الصفات العظيمة التي لا يتفق معها هذا المذهب الخبيث أبدا. وهذا مجمع عليه، معلوم بالضرورة من دين الإسلام. فمن أنكر حرفا من القرآن، من أنكر حرفا متفقا عليه، أو ادعى كتمان حرف من القرآن، فقد كفر بالله العظيم بإجماع المسلمين. الوجه الثاني أن قولهم هذا يستلزم أن ما عهد الله به إلى البشر أعظم مما تعهد بنفسه بحفظه. يعني الله عز وجل تعهد بنفسه الكريمة العلية بحفظ هذا القرآن، وهم يقولون القرآن لم يحفظ، وإنما حفظ من خلال أئمة أهل البيت المعصومين، هكذا اعتقادهم فيهم، ولكنهم في حقيقة أمرهم بشر، فلزم من مذهبهم أن ما حفظه البشر أعظم وأعلى وأجل مما حفظه الله عز وجل. الوجه الثالث أن مذهبهم هذا يستلزم أنه لا فرق بين هذه الأمة وبين اليهود والنصارى. اليهود والنصارى ألم يحرفوا؟ ألم يبدلوا؟ ألم يكتموا؟ ألم ينتقصوا؟ ألم يزيدوا؟ فعلى مذهب الرافضة الخبيث أي فضل لهذه الأمة؟ وأية مزية لهذه الأمة؟ ولماذا تستحق أن تكون أمة مكرمة والحال هكذا؟ ولكن حقيقة مذهبهم كما عرفنا الطعن في الإسلام وإسقاط أمة الإسلام والقضاء عليها وعلى دينها جملة. الوجه الرابع أن مذهبهم هذا فتح بابا عظيما جدا لأعداء الإسلام، وقدم لهم خدمة على طبق من ذهب كما يقال. النصارى الآن مثلا يقولون لنا الرافضة منكم أو الشيعة منكم يطعنون في القرآن، فكيف تقولون من بعد هذا إن هذا القرآن حق وإنه من عند الله وإنه التنزيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنكم أناس يطعنون فيه؟ ولما عرضت هذه الشبهة على أبي محمد بن حزم رحمه الله، عرضت هذه الشبهة عليه فقال إن الرافضة ليسوا من المسلمين ولا يعتد بهم ولا يلتفت إليهم، إلى آخر كلامه الذي سنذكره في محله إن شاء الله. فتأمل كيف خدم الرافضة أعداء الإسلام أعظم خدمة، وفتحوا باب الطعن في دين الله عز وجل، وهكذا قصدهم وهدفهم أصلا كما عرفت. الوجه الخامس أنهم ربطوا هذا القرآن المكتوم عندهم بالمهدي، والمهدي أصلا نكرة كما سنعرف إن شاء الله، وما ربط على نكرة فهو نكرة، وما بني على باطل فهو باطل. الوجه السادس أننا نقول لهم إذا كان هذا القرآن المحفوظ عندكم موجودا عند علي، فلماذا لم يظهره في خلافته؟ لماذا لم يحكم به؟ لماذا لم يحكمه في الناس ابتداء وعندما دعي إلى التحكيم في وقعة صفين؟ لماذا لم يدعو إلى تحكيم ما معه، ما يشهد لحقه وحق أهل بيته؟ لماذا لم يظهر هذا الهدى في الناس بزعمهم؟ يقولون من بعد ذلك التقية، التقية دفعته إلى هذا، والتقية باطل كما سنعرف في محله إن شاء الله. الوجه السابع والأخير أننا نعود إلى مصادرنا المعتبرة. مصادرنا المعتبرة، مصادر أهل الإسلام والسنة، تثبت أن عليا رضي الله عنه لم يكن معه شيء، ولم يختص بشيء، ولم يكن معه شيء من الوحي ولا غير ذلك أبدا. وتثبت هذه الروايات أنه كان يترضى على أبي بكر وعثمان في جمعهما للقرآن، فإن أبا بكر جمع أولا وعثمان جمع ثانيا. فمن هذه الروايات ما أخرجه البخاري في صحيحه وإن احمر أنف الرافضة، عن أبي جحيفة رضي الله عنه وهو صحابي قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ حتى تعرف أن هذه الدعوة ظهرت في نفس أيام علي، وظهرت مثل هذه الشائعات، وقيل إن عليا اختص بكذا واختص بكذا. فسأله أبو جحيفة رضي الله عنه فأجاب: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. ما في هذه الصحيفة، صحيفة الجفر ولا كذا عند الرافضة؟ لا. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. أحكام ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أحكام فقهية معروفة يعرفها فقهاء الإسلام ويبينونها ويتداولونها. هل في هذه الصحيفة أن عليا كان وليا أو كان خليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل فيه أن حقه كذا وأن حقه اغتصب إلى غير ذلك؟ لا شيء من هذا. وهذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه أيضا من وجه آخر عن علي بلفظ: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، قال: وصحيفة معلقة في قراب سيفه، فقد كذب. وروى ابن أبي داود في كتاب المصاحف بسند حسنه الحافظ ابن حجر عن علي رضي الله عنه قال: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، وهو أول من جمع كتاب الله. وروى أيضا بسند صححه الحافظ عن علي أيضا قال: لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فوالله ما فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. يعني ما فعل في المصاحف إلا ونحن شهود، إلا ونحن نعلم ما يصنع، لم يكتم عنا شيئا ولم يخفي عنا شيئا. هذا هو حاصل الرد على هذه الفرية التي كما ذكرت لكم هي كفيلة بنقض مذهب الرافضة ودينهم. هذا المذهب إخوة الإسلام من الشناعة بمكان. لو ذهبت إلى طفل من أطفال المسلمين وقلت له: ما تقول في رجل يقول إن هذا القرآن الذي تحفظه في الكتاب ناقص؟ فإنه ينطق بلسان فطرته الإسلامية كافر. فهل يشك أحد من بعد ذلك في كفر الرافضة وشرهم وخبثهم؟ ولكنها المصالح والسياسة والجهل والغباء والحماقة، أسأل الله السلامة والعافية من كل سوء. يبقى لنا إن شاء الله تعالى بعض مظاهر الانحراف الأخرى عند الرافضة في القرآن نتعرض لها من بعد، ونسأل الله عز وجل أن يكفينا شر الفتن. اللهم اكفنا شر الفتن، اللهم اكفنا شر الفتن، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا، اللهم ارفع الشر والفساد عنا يا رب العالمين، اللهم ارفع العداوة والبغضاء عنا يا رب العالمين، اللهم لا تمكن لأعدائنا فينا يا أرحم الراحمين، اللهم اكشف عنا شرهم وخبثهم ومكيدتهم يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.